الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فالحمد لله اخرجنا من في سورة المائدة وزرع الأسبوع الماضي الاختلاف في تفسير النص الثاني من سورة المائدة وحزمه نعلم الأسبوع عن النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هذه السورة سورة مكية إلا قوله تعالى وما حمل الله إلى أسد رجل القلب وإلا قل تعالى أسد خبر رحمكم عليكم رجل الثلاث أيضا وهي مئة وخمس ست وستون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله وهو الوصف بالجميل ثابت الحمد يعني ثابت ومستقر لله سبحانه وتعالى. والحمد هنا المقصود به المدح الجميل المدح والثناء لله. هل المراد الاعلام بذلك للايمان به او الثناء به او هنا احتمالات؟ يعني هناك ثلاث احتمالات في قوله الحمد لله. قد يكون المقصود ان الحمد لله فينبغي ان تؤمنوا بذلك ان تعتقدوا ثبوت صفات الكمال والجلال والجلال لله سبحانه وتعالى. أو المقصود الحمد لله الثناء على الله عز وجل. أو المراد عن يقول احتمالات أشياء من الثالث يعني أنها بالإيمان وبالثناء معا. قال الشيخ الجلال المحلي في تفسير أول سورة الكهف الذي خلق السماوات والأرض فاقترن بالذكر بأنه أعلم المخلوقات للمعمرين. مع أن فتح على خلق سبحانه وتعالى خلق غير السماوات والأرض من الملائكة والجن وغير ذلك لكن يعني خص السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات البارية للمغرب. وجعل الظلمات والنور وجعل هنا معنى خلق وجعل هنا خلق الظلمات والنور يعني جعل أي خلق كل ظلمة ونور وجمعها دونه لكثرة أسبابها فهذا من دلائل وحدانيته. يعني جمع الظلمات وقال وجعل الظلمات وأسرب النور لأن أسباب الظلمات ومظاهر الظلام والباطل كثيرة جدا متعددة. أما النور فهو واحد وأكثر وهذا أي المثال إليه في هذه الآية الكريمة من دلائل وحدانية يده تبارك وتعالى. ثم الذين كفروا ثم هنا استدعائية يعني مثلا كما تقول الرجل احسنت اليك واسالتك ثم تكتمني يعني يستبعد منك ان تقابل احساني في هذه الاساءه. فكذلك هنا ثم الذين كفروا يعني مع قيام هذا الدليل على وحدانيته تبارك وتعالى يرديهم يعبدون اي يسوون به غيره في العباده. يقول الكافري رحمه الله تعالى اولا في مقدمه السوره ايضا نذكر انها مسيحيه وهي 165 آية وهي 165 آية أو في بعض العلماء كما ذكرنا يقولونها 165 آية. فطبعا الآيات تكون واحدة لكن احتمال في أحيانا في التعداد نفسه. روى العوفي وأنزل الضعفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزلت سورة الأنعام بمكة وهو أبو صالح عن ابن عباس قال هي مكية نزلت جملة واحدة نزلت ليلا وكتبوها من ليلتهم غير ست آيات منها فإنها مدى ليلا. هذه السورة لها خصائص ليست لغيرها، بما انها نزلت جمله واحده، الدور نزلت من زمانها في جمله واحده ونزلت ليلا، ولمجرد ان نزلت في الليل كتبها الصحابه فيه رضي الله تعالى عنهم الا في الشهوات التي نزلت في المدينه. ويقول تعالى: قل تعالى يؤكد الحرم ربكم عليكم الى اخر الثلاث اوقات، وحوله حتى زاد هذا الحجر الى حتى حجره، وحوله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، الى اخر الايتين. ومن خصائص هذه السوره ما أخرجه الطبراني وابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الأنعام في مكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يسهرون بالتسبيح. وروى الترمذي عن ابن مسعود قال: نزلت سورة الأنعام يطيعها 70,000 من الملائكة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد سيع هذه السورة من الملائكة ما تستلقك. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن خلد ويل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب الملائكة تسكن بين الفاتحين، لا من شجر في التسبيح والأرض به استوتب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وأخرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت معركة سورة الأنعام جملة واحدة وطيعها 70,000 من الملائكة، لهم جدل بالتسبيح والتحميد. قال الرازي: قال ابن سبيوت: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضائل، أحدها أو أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، هذه السورة نزلت كما ذكرنا جملة واحدة ولم تنزل ولم تقطع. تعيدها من سورة القرآن الكريم. الثاني أنها تجمعها 70,000 من الملائكة، والسبب فيه أنها أي هذه السورة العظيمة مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذهب المسلمين والملحدين. وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة. علم الأصول تقصد هنا أصول الأصل العقيدة التوحيد وأمور الإيمان. وأيضا فرجال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى على قدر بقدر حاجته وبحسب الحياة والنوازل. حياة الأحكام تنزل لها أسباب نزول معينة، فهذا يكون متوافقا مع حكمة الله سبحانه وتعالى في تدبره في التشريع بقدر حاجة الناس وبقدر أو بحسب الحوادث والنوازل التي تنزل به. أما ما يدل على علم الأصول يعني يدل في هذه السورة الكريمة فقد أنزل الله جملة واحدة، وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول لازم على الفور لا على التراخي، لأنه لم ينزل ولم يقطع. وأخرج الدارمي في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال: الأنعام من نوازل القرآن، من نوازل القرآن، نوازل أو نوازل القرآن يعني أكثره ومحضره ونوازله يعني لبابه، لباب القرآن الكريم. وسميت بسورة الأنعام لأن أكثر أحكامها نزل آلاف المشركين فيها وتتحرر بها إلى أسنانهم مكسورة فيها، لأن الأنعام حتى عند المشركين كثير من مظاهر الجهالة والإشراك بالله سبحانه وتعالى وتحليل الطيبات من هذه الأنعام وسروا تقلبنا بها إلى يعني أكثر منهم. هذا كله ذكر في هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله أي جميع المحامد، يعني الحمد يعني كل حمد فهو لله بما حمد به نفسه سبحانه وتعالى أو خلقه أو حمد به الخلق ربه أو بعضهم مخصوص به، يعني كل أنواع الحمد المحتملة سواء ما حمد الله به نفسه أو حمده به خلقه مخصوص بالله عز وجل. ثم أخبر عن قدرته الكاملة التي هي موجبة لاستخفافه جميع المحامد. لماذا يستخف الله سبحانه وتعالى جميع المحامد؟ لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والارض فاستغنى بالذكر لانه ما اعلم المخلوقات فيما هو العباد وفيهما العبر والمنافع، لان السماوات باوضاعها وحركاتها اسباب الكائنات والكائنات التي هي مظاهر الكمالات الالهيه. والارض مشتمله على حياه الكون والفساد التي هي المسببات. وجعل الظلمات والنور اي اوجدهما بمنفعه عباده في ليلهم ونهارهم. وهذه نتائجه. الاول او الاولى ان المقصود من الايه التنبيه على ان المنعم بهذه النعم للجسام هو الحقيقه بالحمد والعباده دون نفسها، يعني كما انه لم ينعم بهذه النعم العظيمه سواء التي تسبب الصوره او التي جاءت بعد ليس لم ينعمها احد الا الله سبحانه وتعالى. فاذا لا يستحق ان يحمد وان يعبد الا الله عز وجل. أيضا رغبة جعل وجعل الظلمات والنور. جعل يأتي أحيانا متعديا إلى واحد، يعني إذا أتى جعل بمعنى يعني يتعدى إلى مفعول واحد فهذا بمعنى أحدث وأجزأ كما هنا في هذه الآية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. مفعول واحد والنور معطوف على هذا المفعول. وجعل الظلمات والنور فجعل هذا الكلام احدث او انسى او خلق. فاما اذا تعدت جعل الى مفعولين فيكون معناها فجرات كقوله تبارك وتعالى وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا. جعل الملائكه ملائكه المفعول الاول واناثا مفعول الثاني. والفرق بين الخلق والجعل أما الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التضليل كإنشاء شيء من شيء أو تغيير شيء سيئة أو نقله من مكان إلى مكان. وقد ورثت جعل وخلق مضربا واحدا، وقال عز وجل وخلق منها زوجها، وقال أيضا وجعل منها زوجها. فجعل بأجل معنى خلق كما ذكرنا، يعني هو من الترابط. ثم الذين كفروا بهذه المعبدون ثم الاستفعالية هي من السنة التي تكتب للمقام إذ يدعو من العاقل المعبد بعد إقامة الدليل اختيار الخاص. الشخص العاقل الذي يتألم في هذه الآيات ينبغي أن تكون إلى التأخير. أما إذا ويدعو جدا من العاقل أنه بعد أن يرى الدليل وتقام عليه الحجة يحتار مع ذلك الباطل من ذلك الحل. ثم الذين كفروا بربهم يعبدون فكما ذكرنا هنا ثم الاستبعادية تدل على الاستبعاد وعليه فجمع الظلمات وتوحيد النور رابط وجعل الظلمات والنور فأتى بالظلمات بلغة الجمع أما النور فأتى به مفردا لأن الهدى واحد والدلالات متعدد كما قال في آخر هذه السورة الكريمة وأن هذا ثلاثي مفرد ثلاثي مستقيم خمس بعوض ولم تتبع الطول جمع الطول فتفرق بكم عن سبيله. وعلى الأول فجمعها لظهور كثرة أسبابها ومحالها عند الناس. الظلمات والمكاتب كثير جدا ومتعدد وهي كثيرة عند الناس كما هو معروف. ولكل جرم ظلمة وليس لكل جرم نور، لأن تقديمها شرفت فيها في التقدير والتحقيق على النور، لأن الظلام يطلق النور فهي تقدم الظلمات على النور لأن الأصل هو الظلمة. الأصل هو أظن هل يستطيع أحد أن يأتيها بالآلة بأي هذا؟ أن الحق هو الظلام والنهار حالة استثنائية، لكن الحق هو الظلام. نعم. لا. المؤلف الإنسان لا. أيضا صحيح. الآلة تكون كثير. الآلة في الله في الليل نفس لك من النهار. يعني الآلة هو الليل. ثم يطلق لأنه يطلق ويزال هذا الليل فهذا النهار. هذا كما تعرفون أن الواحد تخيل استخدم مرشاة الحد لو أن الإنسان أكل مرشاة فضائية وانطلق من الغلاف الجوي إذا خرج هيبقى فيه موت. إذا خرج عن الغلاف الجوي يقول إيه في وقت الزحمة يعني في أدى وقت النهار والمغرب من ظلمة الزحمة. يعني إذا موضوع النهار هذا غيرها محلية غيرها محلية في الكرة الأرضية فقط. لكن حتى في النهار انت لو خرجت من مكان مرور الفرقة دي إلى الفناء مجرد ما تخرج فتجد غير ومسبقة لأنها تأثر حالها. لا فلأن الغرزة هي المدة الحدودية على الموت من حيث الإيمان والقلب فالبلد كبرها ثلاثة تعالى هنا وقال وجعل الجنوبات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذا الجزء من الآية مسوق بإمثال ما عليه الكفرة واستبعادهم من مخالفتهم لمضمونها واجترائهم على ما يحوي بمكرمه بزيهة العقول. والمعنى أنه تعالى مختصر باستحقاق الحمد والعبادة باعتبار ذاته عز وجل وباعتبار ما أكثر من شؤونه العظيمة الخاصة به الموجبة لكثر الحمد والعبادة عليه. ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون بموجبه ويعدلون به سبحانه وتعالى يسوون بين وبين الأنداد والشركاء يعني يسوون به في أي من العبادة لأن العبادة هي أكثر غايات الشكر العبادة أكثر غايات الشكر لله سبحانه وتعالى. فإذا وجهوا هذه العبادة لغير الله وسووا مع الله سبحانه وتعالى خلف روح فطبعا أكثر غايات الشكر وغاية الشكر هو الحمد يعني الحمد عن الشكر مع كون كل ما الله عز وجل مخلوقا له غير مرتبط بشيء من مبادئ الحمد ومع ذلك وقع منه ذلك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يقول وسلم لكنا باستبعاد الشرك بعد وضوح ما نذر من الايات التكوينيه القادمه بمثله وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اكل العدل والعدل مساواه الشيء بالشيء والمعنى انهم يجعلون له عديلا من خلفه عديلا يعني عدلا مساويا له تبارك وتعالى الا لا يقدر على شيء فيعملون الحجاره مع اقرارهم بان الله خلق السماوات والارض. ايضا وقال النبي في السبيل الباء في قوله بربهم يعدلون بمعنى عن ثم الذين كفروا بربهم يعني عن ربهم يعدلون بمعنى يعدلون ايه ينحرفون عدلت عن هذا انحرفت وهمت فهي المقصود هنا باء بمعنى عن يعني يعدلون يعني ينحرفون ويعدلون عن عبادة ربهم تبارك وتعالى. حرف عطية رحمه الله تعالى ثم دالة على حكم فعل الذين كفروا ثم الذين كفروا لأن المعنى أن خلق السماوات قد تقرر وآياته قد تقرر وإنعامه بذلك قد تبين ثم بعد هذا كله قد عدلوا مراتبه فهذا ما كما تقول أعطيتك وأحسنت إليك ثم تسلمني أيضا ثم يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من شيء ثم خلى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تذكرون. يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هو الذي خلقكم من شيء يعني بخلق أبيكم آدم منه لأن خلق الإنسان أولا من سلالة من طين ثم ذلك من سلالة من ماء المهين كما قال تعالى في سورة الإنسان من سورة الخلق فأصل يعني المقصود هو الذي خلقته من طين وخلق أباكم آدم عليه السلام من طين ثم قضى أجلا يعني قضى وكفر وقدر لكم أجلا تموتون عند ابتغائه وأجل مسمى عندك يعني وأجل آخر مسمى أي مضروب عنده يعني إذا اعتقد أجل البعث والنشور ثم أنتم تنكرون ثم أنتم أيها الكفار تنكرون أي تكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على الابتداء فهو على المعادة أكثر فهو على المعادة أكثر ثم قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات اي وهو الله مستحق للعباده في السماوات وفي الارض يستحق العباده ايضا في الارض يعلم سركم وجهركم يعني ما تكسبون وما تجهرون به غيركم ويعلم ما تكسبون اي يعلم ما تعملون من خير. يقول التكريم الذي خلقكم من طين استهلاك مسوق لبيان مكان تكريم الكعب مع مشاهدتهم لمزيد الايمان به يذكر بيان الإسلام لإسرائيله به تعالى مع معاينته لموجبات توحيده وهو خلق السماوات والأرض، وتحقيق خلقه بالذكر من بين سائر بلائل صحة البحر، يعني القرآن الكريم هنا السياق يحدث وسياق خلق بلائل صحة على مقادة البعث والنشور، فحتى خلقنا من دين هنا دون غير أجوبة البعث والنشور، مع أننا ذكرناه من خلق السماوات والأرض من أرجحها وأبهرها. لماذا اصطلح عند ركن الحبل في الإمام اليوم الهجر للسورة الأخيرة للسورة الأكثر حمدا الله تكلم التفصيل أدلة البعث والنشور، أدلة البعث والنشور، هذا في أحد أن يذكر العناوين جنب العناوين فقط. لو أنت أردت أن تجلد وتثبت لإنسان بالأدلة صحة اعتقاد البعث والنشور فما أعلم الأدلة ياخذ فقط هنا الاستدلال بنفس الشيء عايزين نقول كلام واحد وحيد الاخيره اي نعم يعني الاستدلال بخلف بدراء الخلف يعني من قدر على الابداع فهو اقدر على الاعاده يعني أين؟ أين؟ كل هي الذي أنفعها أول مرة ثاني؟ نفس دي دليل على نفس إيه؟ هذه أظن نفس الدليل طيب إيه ثاني؟ نعم؟ نعم يعني فهم أدلة كثير جدا في القرآن الكريم، وطبعا شيء مؤسف يعني نقول ان احنا حتى من غير ما نكون بنحكم ان نكون بنحكم معنى كتاب يعطينا المعتاد الاساسية اذا سئلت كيف تدلل على البعث والنشور لابد ان يكون عندك الاجابه، اذا سئلت ما هي ادله صحه نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام، اذا سئلت عن الاذان السؤال هذا الاساء بكل الدين لابد ان يجيب سنه الانسان بالادله وتكون حاجه تماما في غيره فده فالبعث والنشور اول ادله يعني الاستدلال بان الذي بدا الخلق قادر اكثر على ان يعيده ويعانده عليه. الامر الثاني الاستدلال بخلق ما هو اعظم من السماوات والارض والخلق من الارض وهو ايه؟ او خلق الانسان خلق السماوات والارض اكثر من خلق الناس. فاذا كان الناس على خلق السماوات والارض فهو اكثر يعني على اعادته وشوره. الامر الاخر استدلال باحياء الله سبحانه وتعالى الارض بعد موتها. وهذا مكتوب في سورة القرآن. ودائما الآيات تشير بعد ذكر إحياء الأرض بعد موتها للبشر تدل ذلك على سعة الرسول كما في سورة هذا المستقر وفي سورة الحج وغيرها من السور. من ذلك أيضا وقوع بعض الحوادث في حدها القرآن الكريم فيها إحياء الموتى بالفعل. هذا دليل على ذلك. على مستوى قوله تعالى في سورة الكفر ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خلق الموت وكان لهم كانوا موتوا ثم أحيا كذلك رب أحيا له بني إسرائيل أما رفع مكانهم الدور ثم اتخذت من أجل بعده وأنتم ظالمون أي نعم الآن الآية المعروفة في أوائل سورة الكفر حينما أجازهم الله ثم أحيا من بعد ذلك بسبب إسرائيل فكتب بدر أصحاب الكفر دليل من هذه الأدلة أيضا أي كالذي مر على قرية وهي خيرة على رشد الماء وهكذا على أي الأحوال يعني الأدلة كما ترون كثيرة ومع ذلك بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض حتى هنا ذكر خلق الإنسان من طين كما ورد في قوله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله إذا أن محل النزاع بعضهم فدلالة بذل خلقهم على ذلك أظهر وهم بشؤون أنفسهم أعرف وابتعاد عن الحجة النجولة أقبح والالتفات لمزيد التسمية والتوبيخ لأن السياق في الكتاب الأول هذا في السياق المريبة العلبة أما هنا في الكتاب يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إن الذين كفروا بربهم يعدلون ثم كتب القتال سحر والذي خلقكم من طين ثم خلى أجلا وأجل مسمى عندك ثم أنتم تنفلون. فالاتفاق بمزيد التشريع والتوجيه أي اتبع كالحجم من الطين فإنه الفاتحة الأولى للكل بما أنه منك آدم الذي هو أبو البشر. وإنما نسب هذا الخلق للمخاطئين لا إلى آدم عليه السلام مع أن آدم هو المخلوق منه حقيقة بأن يقال هو الذي خلق أباده لم يكن ذلك مع كفاية عزيه بخلقه عليه السلام منه في إجابة البعث ومثلان بالقراء لتوليف من هذا السياق ومن جلالة في إزاحة الاستدلال والانتباه لأن دون شك أن كل خلق من أفراد المبكر له حجم من إسرائيل عليه السلام منه لأن آدم كان منتويا انتواء يعني إجماليا على من يده يعني آدم الإسلام كان في صدره يمر يده فنأتى كشف عن نصف رحل الأبانة حلثنا من بيضة كبار أن أبانا مرفا من هذا الطين فكان خلفه عليه السلام من الطين خلفا لكل أحد من فروعه منه فلذلك قال تعالى في سورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم خلى أجلا أي سبب الموت لموت كل واحد منكم أجلا حقا به يعني حتى المعجل من الزمان يفنى عند حضوره ثم خلى أجلا يعني كتب لنا بين في كثرة الميلاد إلى كثرة الوفاء أجل محددا لكل إنسان وأجل مسمى عنده أي وحد معين لبعثته جميعا فالأجل الأول هو الحد لكل إنسان أما هذا هو الأجل الذي هو حد معين لبعث الخلق أجمعين مثبت أو مثبت معجل في علمه لا يقبل التغيير ولا يقف على يقف حدوده أحد كقوله تعالى إن ما عنده عند ربي لا يجليها لوحة بها إلا هو أيضا فمعنى عنده وأمر مسمى عنده يعني أنه مستقل بعلمه ثم أنتم تنكرون استبعاد واستنكار من إسرائيل انتفاع بعد معاينتهم من الهجرة من الحجة الباهرة الدالة عليه أي تنكرون في وقوعه وتحققه في نفسه مع انكم تشاهدون في انفسكم ما يقطع ماده الانفراع فان من قدر على خلق المواد وجمعها وايباع الحياه فيها وقطعها ما يشاء كان اكثر على جمع تلك المواد واحياها ثانيه ثم قال عز وجل وهو الماء في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون هذه الايه تحتاج من نوع من الصلاه الخاص لأنها مما يستدل به بعض المسلمين المنحرفين الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته تبارك وتعالى فشك هذا من الدلال المهيب المنافي يعتمد السلف الصالح رحمه الله تعالى فيستدلون بهذه الآية ويعني يحملونها على غير معناها الصحيح الذي اتهمه عليه السلف وهو الماء في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما وهو الله يعني المعبود الذي يعبده أهل السماوات والذي يعبده أهل الأرض هذا هو معنى الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما يعلم سركم وجهركم يعني من الأقوال أو الدواعي والسوالف القلبية وأعمال الجوارح فيعلم ما تكسبون أي ما تفعلونه من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب وطبعا خصه من ذكر إظهار الكمال والثناء به لأن هذا السر هو الذي يتعلق به الجزاء وهو السر في معادة قوله تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون يقول الناصري في الكتاب وما هذا من آثار الكريمة ثاني بيزعم هذه الآية وهذه الذكر وهي قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي الذكر فهي يعني توأمان أو توأمتان فإن التمسح في آية الأخرى وقع بما وقع التمسح به هاهنا من القدرة على السعادة والاستحقاق بعلم الساعة والتوحد في الألوهية وفي قوله تعالى المعبودة للسماوات والأرض. فالآهنة وهو الآن للسماوات والأجناد المعبود. خلف السماء وفي الأرض إلهك، يعني هو إله من في الأرض. ولا يمكن هذا الحمل على عقيدة الحلول ولا غير الله، لأنه يعني السلف التابعون على جذور، لأن الله عز وجل دائم من خلق. الله سبحانه وتعالى لا يخالف خلقه ولا يحل فيه، فهو ينزع عن مما جزء في خلقه، بل هو دائم عنه تبارك وتعالى. علمه في كل مكان لكنه على العرش استوى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وكان عن يعني كثرة الحلول، بل يقل يعني وهو رب وهو رب وهو الذي في السماء رب وفي الأرض رب، ولم يقل وهو الرب في السماوات والأرض، إنما عمل هنا بالألوهية وهو الماء، لأن المعنى هو المعبود المعبود، فيريد ينزل أن يعبر ويصف جلال الله أي المعبود. ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أما رب إلا الله، وقال كلمة التوحيد هي توحيد ربوبية، كلمة توحيد ربوبية، ولكن هذا ينجي لا ينجي، لأن كانت كلمة التوحيد يا رب إلا الله كان أن يجعل الموحدة، فأنا لا زهد وأبا لهب وهؤلاء جميعا من الأصحاب الكفار المختلفة يعتقدون أن لا رب إلا الله، والمشركون مثل ما كانوا يعتقدون أن لا رب إلا الله، هذا لكنهم كانوا يشركون بالعبادة. وينقضون التوحيد الالوهية بأن يعبدوا مع الله غيره، ولذلك كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا إله يستحق العبادة إلا الله، وليست لا رب إلا الله، لأن جميع المشركين يقولون بأنه لا رب إلا الله. ويقول ابن كثير من المفسرين في هذه الآية أقوال بعد اتفاقهم على إنكار أول الجاهلية، أول الجاهلية الأول الأول يعني أوائل الجاهلية القائلين تعالى الله عز وجل عن قولهم عليه كبيرة لأنه في كل مكان، فهذا مما لا يريد أن ينكر الله سبحانه وتعالى. فلما تتقدم سواء هذه العقيدة عند كثير من العوام فهم لا يشعرون، أنهم يقولون أن الله موجود، موجود في كل وجود، أي ربنا فين موجود في كل مكان، موجود في كل مكان بعلمه بسمعه بذكره بشهادته بلحافته بخلقه عز وجل. فكل شيء بالنسبة إلى الله عز وجل شهادة لم يغلب على الإسلام واضح. أما أن يراد أن ذات الله سبحانه وتعالى في ذات بخلقه فهذا مما يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه وينزم عنه. فالاعتقاد أن الله في كل مكان هو انحراف وضلال مبين عن عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، لم يكن فيها إلا الجهلية المسلمون. فحمل هذه الآية على ذلك، قالوا إن الله يقول هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فحملوها على أن ذات الله الموجودة في السماوات والأرض. فالأكثر من الأقوال أنه المدعو في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات والأرض يعني هو المدعو. ولا تعالى القرآن بأن العباد المدعو العباد أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن فالإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الإله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا او حالا. اما القول الثاني في الايه ان المراد انه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الارض من سر وله، وهو الله وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني المعنى انه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الارض من سر وله. تمام ذلك أن كلمة يعمل متعلقة بقوله في السماوات وفي الأرض، وتقديره وهو لا يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. القول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وصف ثاني، وصف ثاني، وهذا هو اختيار إمام المفسرين وشيخهم في دليل القدري نحن نوضع الجريد يرى أن الوقت الثاني عند قوله تعالى وهو الآن في السماوات ففي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعني يثبت عند قوله عز وجل السماوات يعني وهو الآن في السماوات يعني في الكوكب في السماء هذا الأولى تقول تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء في هنا المعنى كوكب في هنا المعنى قد لا يكلم لكن في نوع النحل عند كوكب ففي شيء في الأرض يعني كوكب الأرض مش يختلف الأرض إلى ما فيها دنيا لا فكذلك وهو الله في السماوات ثم تبدأ من جديد تبدأ القراءة تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أيضا فهذا هو السؤال الإمام الجليل ويصلح المعرفية في الآية أنه الذي يقال له الله في غنى يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض المقصود في فترة الزمن وهو الله في السماوات يعني وهو الذي يقال له الله في السماوات وفي الأرض قال المعطية وهذا عندي أكبر الأحلام وأكثرها إخراجا لفصاحة النفس وجزالة المعنى يعني يلاحظ أنه هذا أن يدل على خلقه وآيات قدرته وإحاطته وإلهه ونحو هذا الكتاب فجمع هذه كلها في قوله وهو الله أي الذي له هذه كلها في السماوات وفي الأرض لأنه قال وهو الخالق والرازق والمحيي والمخرج فيهما ثم يقول تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين يقول السيوطي رحمه الله تعالى وما تأتيهم أي أهل مجده من يقول جائلة أو تبعيضية من آيات من آيات ربهم يعني من القرآن الكريم إلا كانوا عنها معرضين وإعراضهم كان بسبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد لا عن تفكر وتأمل فحدث الفن بالحق أي بالقرآن الكريم لما جاءهم فكيف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أنباء بمعنى عواقب جمع عاقبة فكيف يأتيهم أنباء يعني عواقب ما كانوا به يستهزئون وهي القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة لأن تصدير هذه العواقب إلا بإذن إما القتل والأسر في الدنيا وإما العذاب الدائم الترمذي الخارج في الآخرة فكيف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يعي ألم يرى يعني في أسفاره باكستان أو غيرها من البلاد ألم يرى كم أهلكنا كم سبريا بمعنى كثيرا بمعنى كثيرا كم أهلكنا من قبله من قرن كم هنا تكتبه أمة من أمة من الأمم الماضية مكناهم في الأرض أي أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة ما لم يتكن يعني ما لم يعطي لكم وهذا فيه التفات عن الغيبة عن الهوزة وأسدنا السماء عليهم غرارا كما هو السماء الحفر وأسدنا السماء عن الحفر عليهم غرارا أي متتابعا ونعلم الأنهار تجري من تحتهم والمقصود من تحتهم مساكنهم من تحتهم يعني من تحتهم مساكنهم فأغلب كانوا بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ونزل في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبيك وروح بن الوليد لما قالوا لم نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يسألون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله فنزلت هذه الآية ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا يذكر الله في رأسه كما اقترحوا ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا يذكر الله أي رأس كما اقترحوا فلنبوه في أيديهم وهذا أبلغ من أن يكون عالمون لأن الكتاب إذا عور لبقاء إذا يموت لبقاء إذا لم تستطع يكون أبلغ وأبلغ إليه من بجرد المعارض فلنبوه أبلغ من عالمون لأنه أنفى للبشر هذا نبوه في أيديهم ومعروفة المنك لا يكون إلا من أيدي فهذا بتمييز بلغيون إيه؟ تمييز مثل إلى الطائر يطير بجناحيه والطائر لا يطير الا بجناحيه هذا تفسير ومثل ايه يقولون باسبابه الطائر لا يطير الا بجناحيه الاخرى لكن هذا تفسير كذلك هنا كان مكروه بايديه فقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين يعني ما هذا الا سحر مبين تعنتا وعنادا فقالوا اي كفار مكه وقالوا هل انزل عليه ملك يعني هل انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعني مصدقه يقول تعالى ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو انزلنا ملكا يعني كما اقترحوا اذا نزل الملك كما اقترحوا ثم لم يجدوا رغم نزول الملك لقضي الامر يعني بها الاخره لان الله تعالى اذا استجاب له فيما طلبوه ثم لم يمروا لاستحقوا الهلكة يقول والأهل بملاكهم ثم لا ينظرون أي لا ينهلون لتوبة أو معذرة فعادة الله في من قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا ولنا عهد قريب بالشيء بسبب لهذا له اذكر الآن نعم قال الله إني منزلها عليك كما اقترحتم فمن يذكر بعد ذكر بعد الغيب انا فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين اي نعم ولو جعلناه ملكا اي لو جعلنا هذا الملك عن نكون حتى نقول الايات فالقضيه ليست قضيه اقتراح ايات لان الله سبحانه وتعالى قد هذا من الايات بالكامل وقال عز وجل وان يرى الكسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب قوله وقال لولا انزل عليه ملك يعني يكون معه ملك فيكلمنا الملك ويخبرنا اسامينا به يفكره كقوله لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا ولو انزلنا ملكا لقضي الامر حقيقه نتوقف قليلا عند هذه الايه لاننا محتاجون الى يعني الاستظهار الحكمه من هذا المعنى لماذا او ما هي الحكمه من انه اذا استجيب للكفار فيما اقترحوه فانه لا يبقى لهم مجال الاختيار بدءا ويرتدوا ثورا لماذا؟ هذا سيجيبون القدر يقول سبحانه الله تعالى ولو انزلنا ملكا لقضي الامر هذا بيان لمحصر المقترحين وبيان لمانعه ما المانع الذي يمنع من استجابه الله سبحانه وتعالى لطلباتهم واقتراحاتهم التي يقترحونها وهو الرحمة بهم وأن في ذلك في عدم الإجابة إبقاء عليهم وإبقاء لهم من الهلكة كي لا يكون كالباحث عن حده بغلبه فالمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته والمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وهي آية لا شيء أبيض منها أيضا يعني أن يأتي الرسول عليه السلام يعني الملك معه في صورته الحقيقية وتخيله في صورة الملك يعني لكل جبريل عليه السلام لما رآه الرسول عليه السلام رآه الرسول على صورته التي خلق وكان عليه فإن كل أفق السماء له 600 جناح أيضا فلا شك ان هذه تكون ايه لا ابين منها ولا اخر والدليل قاطع على صدق هذا يعني الرسول ثم اذا حار الله سبحانه وتعالى به ذلك او استجاب يعني استجاب طلبه ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب يقولها الامر لابد ان ياتيهم الملاك بعدها اذا تركت اذا لم تكفي في ايمانهم فان سنه الله سبحانه وتعالى التي قد جرت في الكفار مثلا متى اقترحوا ايه ثم لم يؤمنوا استؤثروا او استؤثروا بالعذاب كما قال تبارك وتعالى ما تنزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منذرين لا يؤثرون ولا يحرمون وقال عز وجل يوم يعلم الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين قول تبارك وتعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر يعني بإهلاكهم ثم لا ينظرون يعني لا ينهلون بعد نزول الملك طرفة عين فضلا عن ان ينزلوا به بالذات ثم لو الضرير لعبة كنت هنا جعلي ما بين الأمرين أداء الأمر وعدم الإنفاق جعل عدم الإنفاق أشد من أداء الأمر لأن مفاجأة الفتنة أشد من نفس الفتنة. ونفرد من أحضرها من الثانية في تعبير عذابه عند نزول الملائكة وهو أنه يجوز الاختيار الذي هو قاعدة التكليف يعني الحكمة من تأويلنا في هذه الدنيا أننا في حالة اختلاف والاختلاف والتكليف فلو عملنا في هذه الصورة كلمة الحجم ورأينا يعني هذه الأمور الغازية فالملائكة في مثلا أن يسرى ذلك الاختيار أم أن الإيمان هنا يكون من الجهام والإقراء فهنا جميعا كل شيء من الإقراء لا نزال بإيه؟ من الإقراء فهذا ثلاثة مع بحاء مع البحاء في الحياة الدنيا من أجل الإقراء والتكليف فيجب التكليف ويجب الإقراء ومستردة جدا من إلا كبير لأن الكتاب هذه الأمور إلا نسيره في الأرض ففي التكفي يجب الإقراء التعويلة التكليف وهذه آية في المدعة قال تعالى فلسنات يرفعهم دينانون لما رأوا فأسنع سنة الله الذي خلق حدث في رجاله وحذر المعرفة الكافرين فلم تأتي الله الكافرين وفتح بالحذر فلا نزاجة إما هو الهلاك سنة الله الذي قد خلق النبت في رجاله وحذر المعرفة الكافرين عند نزول الهلاك وقال هنا فيتنزل الإنسان لئلا يدفع به بهم عاريا على الفتنة إذ ما خلقوا إلا بابتلائه بالتكليف والابتلاء بالتكليف لا يقطع مع الإلجاء والإكراه. أيضا اللي كان بكلم من قبل أن صفة الجسد لا تدرك رؤية الملك في صورته الحقيقية ربما إذا رأيت كل الأجر أن يحدثوا لأنهم لا يدركون رؤية الملك على صورته الحقيقية يعني حتى الأنبياء عليه السلام كانوا يشاهدون الملائكة ويشاهدونهم على الصورة في البشرية كذلك إبراهيم ولوط وحتى داوود عليه السلام حيث كان يشاهدون كذلك فهم مؤيدون بالقوى القدسية كما ظن كبير عباده من العيان فلو شاهدوه كذلك لقضي أمر هلاكهم بالكلية واستحال تعليمنا الولايات وهو تركيه خلاف المخلوقين مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع وقد سبحانه وما كنا معبرين حتى نبعث رسولا. فقال المهيجي لا دليل على النبوة سوى شهادة الملك وتبرير الملك بصورته الملكوتية يقطع عمر التكليف إلا ينفع الإيمان بعد اكتشاف عالم الملكوت فلا يجهلون لأن الإمهال للملك والأنثى للحفى الملك فالنوع بذلك الحفاظة علما ضروريا لا تخلو عن خطاء يحتاج إلى أدنى ملك ولا خطاء مع اكتشاف عالم الملكوت لأن عالم الملكوت اكتشف كأن هيك وأن الخيانة قامت ورفعة الحجم وصار الغيب مشاهدة بخلاف المعجزة، المعجزة تدل على كل الملك لكنها لا تخفى من نوع من ايه؟ من الملك لابد فيها من نوع ولا تخفيه من الملك أما إذا اكتشف عالم الملكوت فلا يخفى رجل للإجهاد فلا يحسن أن يفقد الإيمان معه فلا بد من المعاشرة فيه عقيدة أي بعد يوم الثلاثة يقول ثلاثة تعالى ولو جعلناه رجل ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولا لبسنا عليهم ما يلبسون كما ارتدنا ذلك يعني لو جعله الله سبحانه وتعالى رجلا على صورة الرجل ليتمكن من رؤيته ولبسنا استبدلنا عليهم ما يلبسون على ان يكونوا ما هذا الا بشر مثلكم ولا حد فيه بامركم من قبلك هذا فيه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم فحاء اي نزل للذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب فكذلك يحيط العذاب من استهزأ بك اي لا كن سيروا في الارض اي كن لهم سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين يعني المكذبون الرسل الذين كذبوا الرسل من هلاكين في العذاب ليعتبرون. كل من ما في السماوات والأرض كل الله. يعني إذ لم يكونوا هم وإن لم يجدوه فيكونوا لله فقل أنت لله. فإنه لا جلالة غيره. كتب على نفسه الرحمة أي كتب على نفسه الرحمة فضلا منه. وفيه تلفظ في دعائه من الإيمان. كتب على نفسه الرحمة يعني هنا إشارة خروج لهم في الإيمان وتلفظ فيه كي يخبروا هذا الإيمان لأن نفسه تعالى رحيم ورؤوف بعباده. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ويجمع الحدث الى يوم القيامة يعني ليجازيكم بأعمالكم لا ريب إلى شك فيه. الذين حكموا أنفسهم يعني بتعبيرها من عذاب فرد لا يؤمنون. فالذين حكموا الذين مبتدأ فهم لا يؤمنون خبرهم. معنى هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الناس الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي وهو متفق عليه. وفي التاريخ إن الله كتب كتابا قبل أن يسبق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فهو العرش. وفي رواية الأخرى أن الله لما خلق الخلق إلى آخره. وقال أبو سعود ومعنى فتح الرحمة وغلبتها أنها أبدا متعلقة بالقلب وأكثر وصولا إليه مع أنها من مقتضيات الذات المصيبة بالخير. فنسبة الليلة في هذا الحدث أنا نحن الآن على رأس الجزء الجزيرة له ما سكنت الليل والنهاري وهو السميع العليم. فهذه الفكرة فوائد الذين شاركونا في حفظ الدور السابقة أو الذين يستحقون معنا الآن حفظ من سورة الأنعام هذه نكبة يعني نكبتنا عشر دقائق أو ثلاثة عشر دقائق الليلة سهل جدا مراجعة أخذها ونرجو الاستعداد لفتح الجزيرة إن شاء الله. فلا يمر الزمن ولا تخلف عن الركب فكما ترون الزمان يجري و يعني الحمد لله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام خير من الزمان والحج فالزمان على الطريق خير من الحج من ابتدع عنه. ايها لكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبد المطرفه واله المستثمرين الثلاثه. اما بعد فان اجلك الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فكر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ان بعد فقد انتهينا بتفسير سوره الانعام الى قوله تبارك وتعالى فلزم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قوله تبارك وتعالى فله ما سكن في الليل والنهار وله تعالى ما سكن أي حل في الليل والنهار أي كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه وهو السميع بما يقال العليم بما يفعل. قل أغير الله أتخذ وليا يعني قل له أغير الله أتخذ وليا يعني أعبده فأعطيه السماوات والأرض أي مطيعهما وهو يطعم أي لا يطعم ولا يطعم يعني لا ينجح. فسيكون الذي لا جواب غيره وهو لا لا يعني لا يصح لي ان اتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى فالجواب يقول لا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم اي اول من اسلم لله من هذه الامه ولا تكونن يعني وكيل لي لا تكونن من المشركين به. قل اني اخاف ان عصيت ربي يعني عباده غيره عذاب يوم عليم هو يوم القيامه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه بالبناء للمفعول الى العذاب. وفي قراءة بالبناء للفاعل يعني من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه اي سعاده يعني اراد له الخير وذلك الفوز المبين اي النجاة الظاهره. وان يمتد الله بنور فلا كفقر او كنب فلا كاشف له اي لا نافع له الا هو. فان يمتد بخير وصحه او غنى فهو على كل شيء قدير. ومنه نفسك به يعني ومنه نفسك بالخير او الخير هذا ذكر في اول قدرته تبارك وتعالى. ولا يقدر على رسيل عنك غيره وهو الطائر فوق عذابك وهو الحكيم الخبير. وهو الطائر اي القادر الذي لا يجده شيء فوق عذابه اي متعليا فوق عذابه وهو الحكيم في خلقه الخبير بمنازله كمنازله. يقول الخزري رحمه الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار اي وله اي لله عز وجل ما سكن في الليل والنهار اي نفس حر وحل ما سكن من الاستقرار والحلول لان السكن بمعنى الحلول كقوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. والمعنى له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار يعني كلمه سكن هنا ليس من السكون أو كفاية الأثر ما من السكون لكن الأثر أنها من السكنة وله ما كثر في الليل والنهار يعني ما كثر في الليل والنهار مما كان يقع عليه الشمس أو غلبت فتكثر الاستقرار في الزمان بالاستقرار في المكان فتستعمل أو تبنيه من استعماله فيه. فهذا المعنى الأول السكنة بمعنى حل يكون هنا من الحلول وله ما كثر يعني ما كثر في الليل والنهار يعني ما حل وكبر واستقر في الليل والنهار ونهار لم يخاف. فكأن الليل هذا كبر شبه كأنه مكان يعني يسكن فيه. أي كتب بمعنى السكون يعني مقابل الحركة يعني له ما كتب فيهما وبالتالي هنا في التفسير إذا فسرنا وله ما كتب يعني ما كتب من الهدوء والسكون ما الذي يصاب بالسكون؟ الحركة. فيكون هنا بالنفس ذات خير تبارك وتعالى تقيك السرابيل تقيك بالحرب ولم يكن الحرب لكن المعروف ان السرابيل خلق الله تقيك بالحرب وفي تقييم تقييم والحرب تقيك بالحرب والبرد فحدثه اكتفاء بظهور المسيح لان السرابيل تقييم الحرب والبرد فاتخذ ذكر ذكر احدهما عن ذكر الاخر لشهرته فلذلك لم يكن ولم يتكن هذا الحرب يعني تلاليل الكريم الحرة والبرد أو القرد وإنما اتكأ لأحدهما لظهور الآخر. فكذلك هنا إذا قلنا وله ما سكن من السكون فنقول وما تحرك في التفسير نزيد ونقول له ما سكن وله أيضا ما تحرك ونقول اتكأ لذكر أحدهما عن الآخر لظهوره وله يقابله الذي يقابل السكون هو الحركة الحركة فهذا هو له من قبيلة. وربما اكتفى بالسكون عن جده دون العكس يعني لم يكن هناك تحرك في الليل والنهار. لماذا؟ لان السكون اكثر وجودا والنعمه فيه اكثر. وقال ابو مسلم الاكثرانيه ذكر تعالى في الايه الاولى السماوات والارض اذ ما كان سواهما. وفي هذه الايه ذكر الليل والنهار اذ ما زمان سواهما. فالزمان والمكان مغرسان للمخلوقات فأكبر سبحانه وأنه مالك للمكان والمكانيات وللزمان وللزمانيات وهذا بيان في غاية الجلالة. وهو السميع العليم يعني يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم فلا يخفى عليه شيء مما يجتمع عليه الملايين. ثم قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم فلا تكونن من المشركين. قل أي لكفار مكة المبشرين بما تحدث أغير الله أتخذ وليا يعني معبودا كقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده. فاطر السماوات والارض اي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق لهما. فاطر بالذر صفه للجلاله قل ايها الفاطر الذكر وليا فاطر اي الله فاطر السماوات والارض. فهذه صفه مؤكده للانكار وهو يتعب ولا يطعم يعني يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق بل تقصد ان المنافع كلها من عند الله تبارك وتعالى ولا يجوز عليه الانتفاع لان الخالق مستغنى عن المخلوقين حيث يجب اتخاذه وليا ليعتدى سبحانه وتعالى شكرا على افعاله وكفايته الحيائيه بلا سبب عوض الله عز وجل يمتن علينا بالنعم ليل ونهار وفي كل لحظه من الحالات وفي كل احيانها يمن علينا بالنعم التي لا غنى لنا يعني عدلنا عنها فتح بعيد ودون ان يطلب منها مقابلا لهذه النعم. فهو يرزقنا عز وجل فينبغي الا نعبد غيره شكرا لانعامه عز وجل. وخير المراد بالطعم الرزق بمعناه اللغوي وهو كل ما ينتفع به بدليل وقوع رزق عبد الله في قوله تعالى ما اريد منهم من رزق كما اريد ان يطعمون. فالمقصود هنا لا يطعم ولا يطعم المقصود بالرزق هنا المعنى بها من الرزق وهو كل ما ينتفع به فهو يسمى رزقا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم اي اول من اسلم. نحن قلنا نحط كلمه الاسلام او كلمه مسلم بيفكر معها عبارة معنا لكنها جملة فنقول كلمة الإسلام أو اسم دين الإسلام هو الإسلام بنحدد معاه كلمة إيه؟ الإسلام مع إسلام لله لله يعني أنا مسلم يا شهري أنا مسلم لله هذا فلو كلمة الإسلام ومتخذة تتخذ بهذا الإيه؟ بهذا المنهج انا مسلم لله او اسلمت لله وهذا الذي لاحظ في قراءة السلام الكريم لاحظ انه ومن احسن خيرا من اسلم وجهه لله فهذا موجود في القران الكريم. فبذلك هنا يقول تعالى قل اني امرت ان اكون اول من اسلم يعني لله اي اسلم وجهه لله مخلصا له لاصير مدعوا لذاته لانني قدوة وعذرا لذات الله فقوله وبذلك امرت وانا اول المسلمين وانا اول المسلمين اما اول المسلمين يعني من هذه الامه وهذا لازم بنفسه موجود في وعائله تحت الثلاثه وبعض المفسرين يعني غلب او بعض المغلبه يعني غلب ان تبدل كلمه اول المسلمين الى وانا من المسلمين وانا من المسلمين على اساس انه يحتمل ان انا اول المسلمين يعني اول انسان اسلم لله لان اول المسلمين يعني اول المسارعين الى بعدها واضح لان اول المسلمين هو ادم عليه السلام فاول المسلمين معنى اول المسارعين هذا التعبير عن المصافحه والمصارعه لطاعه الله عز وجل ونبيه له الا اذا اردنا اول المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني اول المسلمين من هذه الامه المحمديه أي لا ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين وكقول موسى سبحانك تبت إليه وأنا أول المؤمنين أول المؤمنين هنا أول المؤمنين يريد أنك لا ترى في الدنيا وإذا لا ترى في الآخرة ولا تكونن من المشركين يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين فهو معطوف على أمرت يعني أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك صريحا مؤكدا بعد النهي في ظل الأمر لأن شك أن الإسلام لله يقتضي النهي عما يضاف الإسلام من الشرك فلم يقتضي بذلك وإنما شرف أيضا في النهي عن الشرك رغم أن الأمر بالإسلام يقتضي نفي الشرك لكن لو شرح زيادة بالتأكيد في قوله تبارك وتعالى ولا تكونن من المشركين ونهي المتبوع نهي للتابعين ويجوز عفوه على كل وفي الآية فيها إرشاد إلى أن كل آب ينبغي أن يكون عاملا بما أمر به لأنه مقتداه وقيل هذه الآية في التحريف كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يقول وأنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على الامتثال ثم قال عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان. فيدخل فيه ما ذكر بقوة أولية. يعني إذا كان أي معصية داخلة في قوله إني أخاف إن عصيت ربي، إذا كان أي معصية فلا بد فأكثر معصية على إطلاق هذا الشرك. فكانت أنها تدخل في الآية بقوة أولية، لأن أكثر معصية في الوجود هي الشرك. عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة الذي تظهر فيه علامة القهر الإلهي. وفي الآية المبالغة الأخرى في خدع أسماعهم وتعريض لهم بأنهم هتان مستوجبون من عذاب الأليم. لأن الإنسان الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هكذا فكيف بهؤلاء يعني المشركين؟ لتذكر ما هذا يعني تعريض هذا بأنهم مستوجبون من عذاب الأليم. لماذا؟ لأنه لأن هذا التعريض هنا إجماد ما هو معلوم الانتفاع بكل التي تفيد الشك تعريضا. قل إني أخاف إن عصيت ربي إن تفيد الشك. والرسول تبناها لأبي وسلم ما يصدر منه المعصية لله عز وجل. ولكن أنه معلوم. فإذا كان هو يقول إنني لو كنت أعطى ربي لأخافي أن أعطى ربي خشية العذاب العظيم مع أنه معصوم. فطبعا هذا لا يتوهم منه احتمال وقوع المعصية منه. ليس مثل هذا مكتوب من التعريف لهؤلاء المشركين. يعني إذا كان المعصوم عليه السلام يقول هذا فكيف بمن عذاب المسلمين ثم ذكرت وكيف بهم المشركين المسلمين الذين يكون أعلم معصية في الوجود وهي الشرك. فلا أمل لهم رحمة الله ما أتاني على مثله. فطبعا ما يتوهم من ذلك انه كان بالله عليه وسلم يعني يخاف على نفسه المعصيه او انه وقع في المعصيه لانه معصوم. كما لا يتوهم ذكره بقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وهذا الاحتمال اصلا غير وارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم لغه ما فيه. ثم قال تعالى من يخلق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم. كما قال تعالى فمن يخلق عن النار ويدخل الجنه فقد فاز. ثم ذكر تعالى دليلا اخر بانه لا يجوز للعاقل ان يتخذ وليا غير الله تعالى. فقال عز وجل وان يمسك الله بالرزق فلا كاشف له الا هو وان يمسك الخير فهو على كل شيء قدير. كما قال تعالى يعني فلا رد لفتح. كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من بعده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لا مانع لما اتيت ولا معطي لما منع ولا ينفع من جد منك الجد. ففي حديث ابن عباس يا بلال اني اعلمك كلمات اسال الله الحمد اسال الله تجده بجهد اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفع في الاحلام فجسد السحر. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال عز وجل وهو القاهر فوق ذلك وهو الحكيم الخبير اي هو الغالب لقدرته المستعلي فوق عباده يدبر امرهم بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويكفر ويغش ويحل ويحزن فلا يستطيع احد منهم رد تدبيره عز وجل والخروج من تحت امره وتكبيره. فالله عز وجل كل هذا هو في سحر وهو القاهر او كالذي يدبر امورهم ويصرف احوالهم لا اعتراض على نفسه ولا رد لخلائه عز وجل وهو الحكيم الخبير. إذا قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قوله تعالى وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة يقول السيوطي ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيتنا لمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل كتاب أنكروه. يعني كأن لأن هذا الكلام من السيوطي ولازم لان كان تعبير التدريع هدفه كما تاتي الفرد يعني ان كانهم كان اهل مكه قالوا له عليه الصلاه والسلام لمن يشهد لك بانك نبيت من عند الله عز وجل فان اهل الكتاب الذين هم كانوا اهل علم بالنسبه للعرب الاميين انكروا نبوتك تاثيرا من يشهد لك فقال عز وجل قل اي شيء اكبر بهذا يعني قل لهم اي شيء اكبر بهذا هذا تمييز يعني كلمه شهاده تمييز محول عن المبتدا تمييز محول عن المبتدا هذا تمييز ايه اكبر نحط كلمه يعني شهاده هي تمييز في التفصيل وضعها لمبتدا الحديث فهذه هي كلمه مثلث حول التمييز شهادة أي شيء أكبر شهادة أي شيء أكبر يعني كنت تقدمون سبيلا يسأل من ذلك فهذا يسأله شهادة أي شيء أكبر فقل أي شيء يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة شهادة تمييز محول عن المبتدا والآن شهادة أي شيء أكبر قل لا يعني إن لم يقولوهم وإن لم يعترفوهم لأن الله عز وجل أكثر شهيد قل لهم أنت قل الله ولا جواب عليه ولا يحتمل أبدا أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب الكبير شهيد بيني وبينكم يعني هو شهيد بيني وبينكم على صدقه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم أي لأخوفكم يا أهل مكة وغيرها لأنذركم به ومن بلغ قال أسعى على بنيه أنذركم يبقى أعرف ومن بلغ عفيف على الضمير بإيه لأنذركم أنا مسكن بي ومن كن بي فأنا عفيف عليه يعني لينذر به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن قال محمد بن كعب القرظي من بلغ القرآن فكأنما أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أي كأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه فعلى كل ذي علم من كتاب الله وسنة نبيه أن يبلغه إلى غيره ولا شك أن هذه الآية يعني تتضمن المنهج القريب للدعوة وهو إنهاء الكافرين حتى مع تجريبهم بالنبي وتجريبهم بالقرآن في آيات القرآن الكريم نفسه لأن ساعد يعني كثرة يعني ثقيلة حبيلة تأثر بها كثير من المسلمين وكثير من الشباب والدعاة أن الكافر كيف مختوم القرآن ويدخل القرآن كيف مختوم القرآن الكريم ويدخل القرآن هذا الحال يعني يجري في أصول الدعوة أن الإنذار من القرآن والإنذار من السنة بنفس هذا القرآن الكريم بسنة السنة لأن يعني هذا لا عملنا القرآن الكريم أنذركم به أنذركم به وروح يرجع هذا القرآن لأنذركم به فما عليك إلا أن تنذر آيات الله حتى لو كان يذكر به إذا كنت في الكتاب الأحد أثناء الكتاب تتعرف بآيات الكتاب يا أهل الكتاب لما تذكرون بآيات الله وأنتم تشهدون قول يا أهل الكتاب كذا وكذا فإذا المفروض أن ترك الدعوة يعني لا يستغني بحجم الأحيان عن الإنذار في القرآن الكريم بآيات القرآن ولا تركز هذه المقولة الباطلة كيف نحاسبه بالقرآن مع أنهم كافرون بالقرآن لأن الله سبحانه وتعالى أنزع في هذا القرآن قوة يعني إيمانية قادرة تسحر قلوب يعني من يكفرون به حتى وصل الحال بعض مشرك مكة الذين أشد الناس كفرا وعدوا حينما كان عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح سورة المشكلة لم يصيب من الحي ومن شدة المغارة التي في الآيات الكريمة فلم يدرك فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع كان يقول في الجد فينا هذا لا يتحمل ان يسمع اكثر من ذلك من شده الحي فهذا القران كما يعني هي موعظه ونهيه وجد للانسان سواء عن الكفر سواء كان عن الكفر ام عن المعاصي فينبغي الا يدخل امام هذا السلاح في اعداء الله الذي يحترق قلوبه اما يريدها واما يعني يقطعها حسرة ويقيم عليها الحجة فلا يجوز تعطيل آيات الله بهذه الدعوة الغريبة التي ثمرت نساءت الآن أننا لابد من نقيمها فريق أخرى قد يكون منها هناك اسماء عن طريق كل جريمه ونزيد كل جريمه محركه مع الاعراب الكامل عن ايه القران الكريم. فهذا المنهج مناسب لمنهج الانبياء ومخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود خرج في الاواخر المواقف خرج قرأ سورة الرحمن في الحرم الشريف حتى ضربوه واسموه وسار سلمته الاحمر كذلك فعل ابو ذر. فالصحابه كانوا يقرؤون امام المسلمين ويسبعون بايات الله حتى بما تؤخذ. فلم يستحال هذه الف ماء من الانذار يكون في القران الكريم رضي الله عنه. الله يقول صلى الله عليه وسلم تبلغوا عني ولو ايه رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم مثل رفاه امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرد مبلغ اوعى من كذا. فانكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى هذا استفهام الانسان كل اشهد بالله لا اشهد يعني لا اشهد بذلك لان مع الله الهه اخرى قل انما هو اله واحد فانني بريء مما تشركون يعني لا اروح من الاسلام وغيرها. حيث يقول التأويل قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة يعني ما هو الشيء شهادة أي شيء أكبر شهادة بحيث لا ينكر معارضته بما يساويه يعني من هو أكبر شيء شهادة بحيث لا ينكر معارضة شهادته بشهادة غيره مما يساويه فالإجابة هي النفس لأن الله الذي لا يساوي أحد ولم يكن له كفوا أحد بالله يعني الله أكبر شيء شهادة أي شهادة الله هي شهادة أكبر شيء. لماذا؟ لأنه لا يوجد احتمال على الإطلاق بطلوع أو ضروع الشمس في قدر الله عز وجل أكبر وهذا الله يعني لا يمكن أبدا أن يتصور أن يتطرق إلى قدر الله عز وجل أكبر ومن أصدق من الله خبيثا ومن أصدق من الله لما سأله سيدا. وكل الله مع أنه سأله لكن من أصدق على فعله قل له أنت الله بعد ما تنال الله بهذه الأسئلة قل أي شيء أكبر هذا قل الله. لماذا؟ لأنه يتعين يعني يجب عليه أن يتولى الجواب بنفسه بالإيمان بتعيينه ولبيان عدم قدراته على ان يجيبوا لغيره فيمكن ان تكون هناك زياره اخرى اي ان الله هو اكبر شيء شهاده اي لانهم ربما يتنعتمون فيه. قل الله شهيد بيني وبينكم قدر من نفسه يعني هو شهيد بيني وبينكم اي قدر عن الناس بالجلاله فيدل على جواب اي من طريق هذا لانه اذا كان الله تعالى هو الشهيد بينه وبينهم كان اكبر شيء شهادة شهيد النفس فيكون من الاسلوب الحكيم لانه عبر عن الجواب المتبادل اليه يدل على ان اكبر شيء شهادة شهيد في الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا ما اكبر شيء شهادة فالله شهيد له فينتج الاكبر شهادة شهيد له كما من ذلك يعني كاننا تقدمنا مقدمتان ثم نفيذا المقدمة الاولى الله أكبر شيء شهادة المقدمة الثانية شهيد بيني وبينكم الله شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم ينتج يعني الله أكبر شيء شهادة وبعدين الله شهيد للرسول ينتج أن الأكبر شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى شهيد مبالغ في الشهادة على نبوته لم يقل ذلك أي كان شهيد من استخدم كلمة البلاغة في شهادته لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم بحيث يقطع النزاع بيني وبينكم إذ شهد سبحانه بالقول بالكتب التي أنزلها على الأولين وبالفعل يعني بالقول فيما أوحى إلى الأجزاء السابقين شهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل بالأمور الفعلية فيما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات لا سيما معجزة القرآن كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنزلكم فيه ومن سلف يعني إشارة إلى هذه المعجزة التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أوحي إلي هذا القرآن أي الجامع بالعيون التي يحتاج إليها في المعارف والشرائع في أنسان يسيرة في أسقى مراتب الحب والبلاغة معجزة شاهدة بفكر رسالته، لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء فقد عجزتم عن معارضته. فأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به، فلا يجوز للدعاة الأصم أن يعطلوا الإنذار بالقرآن. يعني كنا نلاحظ أن حتى الكفار ما بين الناس بين حركة الدولة العربية إلى سمع القرآن جهدوا وجهدوا واستحوا عن وجود سلطان قوي قاهر على قلوبهم قدرت يسمعون القرآن الكريم. هذا كان يكون من المتواجد أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر، يعني القرآن سلطان على كل حتى مجرد سماعه بدون أن يفهم عليه بقوة القرآن الكريم. لا أدل على ذلك من ما معناه الحال إخواننا المسلمين مثلا من فتح التابعين أو غيرهم من الجنسيات الذين يأخذون القرآن أو يأخذوا كثير من القرآن الكريم دون أن يفهم معناه، ومع ذلك يكفي بكاء شديد إذا تلف القرآن الكريم. وبعضهم يعني حكى بعض جمهور في القرآن الكريم يظن إلى تبني ربي يأمر كتاب ربي كتاب ربي، فالشاهد القرآن الكريم لا سلطان فيأتي بغبي فيأتي سماع يعني تلاوة القرآن الكريم في أحكامه في بلاءته من كل الجهاز الذي أتيته تجد يعني بحرا زخارا بالكنوز الثقيلة. لذلك سمى سبحانه وتعالى بخير ويوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني بما فيه من الوعيد، لا من بلغ لأنذركم وأنذر أيضا به من بلغه، لأنه أرسل لكل العالمين كما جاه الآن وسلم يعني لأنذركم به آل مكة وسلم من بلغه من الناس سلفا، فهو نذير لكل من بلغه، كقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تكفرون لهم مع الإنكار والاستبعاد. قل لا أشهد، يعني لا أشهد بما تشهدون، قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، لا يفارق في إلهيته ولا في صفات كماله، فإنني بريء مما تشركون يعني من الأصنام. استفاد الجمهور بقوله تعالى قل الله، لما سؤال قل أي كلمة غيرت هذا، فأنا الجواب قل الله. استدل جمهور العلماء بهذه الآية الكريمة على جواب الإكراه لحظة الشيء عن الله تعالى، قل أي كلمة قال أن قل الله، وكذا استدل بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإن المستدل يجب أن يدخل تحت المستدل منه، وذلك لأن الشيء عام العام لوقوعه على كل ما يصح ان يعلن ويخبر عنه. وبعض العلماء منع اطلاق اسم لحظه لفظ الاسم، منع اطلاق لفظ الشيء على الله سبحانه وتعالى، فاستدل بقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى ادعوه بها، والاسم انما يحسن بحسن مسماه، يعني اسماء الله حسنى بحسن مسماها، وهو ان يدل على صفه من صفات الكمال ونأتي منه في الجلال كما هو معلوم في أسماء العز وجل في الجلال. ولفظ الشيء أعم الأشياء، هذا حجة من لا يريد إطلاق لفظ الشيء على الله، قال في كل الشيء أعم الأشياء، فيكون مسماه حاصلا في أحسن الأشياء وفي أنفرها، فالأشياء الخطيرة أو الصغيرة دون حالها أشياء، والأشياء العظيمة أيضا تسمى أشياء، فمتى كان كذلك لم يكن المسمى لهذا الأكل صفة من صفات الكمال. فنزل أن لا يجوز لعنة الله بهذا الاسم لأنه ليس من الأسماء الحسنى، فقد أمر تعالى بأن يدعى بها، ويجيب لأن كونه ليس من الأسماء الحسنى لكونها تجري، يعني هو يطلق على زيد لكنه ليس من الأسماء الحسنى، يطلق عليه شيء من أوتين رجعين ذكرنا هنا، قل أي شيء أكبر شهادة كل ذلك، كل شيء هالك إلا لله، هذا فهو يطلق على بعض ذلك، لكن ليس الأسماء الحسنى لأن الأسماء الحسنى توقيفية، وكونه لا يدعى به الله سبحانه لا يقال بهذا هو شيء، لماذا؟ لأن هذا لم يلد، لكن هذا لا ينافي أن كلمة شيء تشمل الذات العلية شمول العام، فالجواب الإسلامي عليه تعالى فيما تقدم شموله لا تسليمته به، هذا لفظ ثالث. فإذا يسلمه الله يعني أن يدرك عن هذا سبحانه وتعالى. فبالجملة في خلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى ألا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. أيضا قوله يعني ما يقول التقرير لا استثناه من أن المعنى بالشهادة هو شهادته تعالى، قل أي شيء أكبر من شهادة على ماذا؟ التقرير اختار أنها شهادة يعني شهادة على نبوته على صحة النبوة. وبعض العلماء قالوا أي شيء أكبر شهادة أن على إحسانيته تبارك وتعالى. فهذا هو الذي جمع إليه الأكثر أن أكبر شيء شهادة يعني في ثبوت النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن مشركي مكة وكأن مشركي مكة هنا يختلف من الجهاد أنها قد وقعت أرضا، لكن غرق الجلال يوتي قال ونزل لما سأل مشركي مكة فهو سبب أن يسأل النبوه أن هنا فحال وكأن أنه اخترج هذا وكأن السؤال سابق له وكأن مشركي مكة طلب منه صلى الله عليه وسلم شهيدا على نبوته فقيل لهم أكبر شيء شهادة هو الله تعالى تحكاه دليل النبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن فتحكاك بمعارضته فعجلتم وأنتم أنتم في مقام البلاغة وإن كان معجزا كان إظهاره تعالى إياه على يسر الأعيان شهادة منه على كفري بالنبوة. ومن هذه الوجه الآخر وهو أن المعنى شهادته تعالى في ثبوت وحدانيته وتنزهه عن الأمجاد والأشكال فيرسحه بحل هذا الاحتمال فكنا في الآية أئنكم لتشهدون أن الله أن مع الله عبادة أخرى فهذا الفريق من العلماء قالوا قل أي شيء أكبر شهادتك على وحدانية الله والتهم به فكنا في الآية اللي هي أئنكم لتشهدون أن مع الله عبادة أخرى وأيضا يشهد الله قوله تعالى شاهدا لا أنه لا إله إلا هو فالملائكة وأولو العلم قائما بالحكم فقوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معه إنه يدل على أن الشهادة إنما عني بها في موارد التنزيل ثبوت الرحمانية والقرآن يقدم العدو معه فيما محتاج أن تكون من أي شيء أكبر شهادة على كل المواد أو كل أي شيء أكبر شهادة على توحيد الله عز وجل وعدم الكافرين. واستشهد هنا عن الإنذار في قوله لأنذركم به لكون الخطاب مع بستان مكة وليس فيه المن والكرم أو اكتفى به عن ذكر البشارة على حد تراديب صحيح بالحرف يعني النظارة الأفضل ما تكرر به البشارة اكتفى هنا بالنظارة من باب تراديب صحيح بالحرف يعني لأنها مجهورة فلم تذكرها. أيضا اسم ذكر بقوله تعالى بأنذركم به فلم تلف على أنه تم الله عليه وسلم وجهوكم إلى الناس كافة وإلى الجن لأن البشر المعين والجن أيضا حد يعني بلغ الغرابة القرآن الكريم. فاستدل به أيضا على أن أحكام القرآن فأم الموجودين علم نزوله ولم تجوز ببعض إلى يوم القيامة. لهذا المسلم الأمام بلغ يعني كل من بلغ القرآن فهذا عامة فيحكم في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في بلده أو في غير زمانه إلى يوم القيامة أو في أي مكان على وجه هذه الأرض. الله يعني كل من سمع بهذا القرآن يجب عليه أن يتحرى كل من بلغه أن الناس مثلا بعث رسولا اسمه محمد أو أنزل كتابا اسمه القرآن أو نفسه اسمه دين الإسلام يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه في التحري عن الحق ولا يؤمر كما قال اجتهدت بالبحث عن الحق ويبذل الحق في غير دين الإسلام فلا يؤمر كما الله سبحانه وتعالى أبدا لماذا لأن وضوح كتب دين الإسلام وأنه دين الله الوحيد الحق يعني أظهر من السماء ولا يمكن أي إنسان عاقل يخرج في البحث عن الحق أن يصل لغير هذه النتيجة لشدة وضوحها وكثرة الأدلة عليه فإن يؤسف لي أننا نجد يعني حتى للليل بدل تسمية الدعوة أو غير المسلمين من لا يستطيع أن يدلل على خلايا الإيمان وإحراق الإنسان الشد هذه الأشياء أساسية والدرجة الثانية يتسلح فيها بالأدلة ويعرف إذا أخذت ثلاث مرات أن تثبت أن القرآن معجزة تأسس السنة ماذا تقول؟ خلينا تجرب التجريد يعني تكون دلاله قويه قاطعه لان القران فعلا موجوده من عند الله سبحانه وتعالى، فيجب ان تكون مستقبل هذه الاشياء. كيف تثبت النبوه بان محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تثبت بان نحن عندنا ادله من اخر ادله تتسلم في بقائها وغيرها وغيرها، فيصبح بنا معشر المسلمين الا نشكل هذه الادله والا نعجز عن النحاس يعني في الانتفاع بدون الحق، لان الرسول عن الاسلام فيعني النحاس قدر الله عز وجل من تحت الرحيم الاعلى، لكن الامه تكون مقامه في اسلام رسالته واقامه الحج على الخلق، فنحن الشهداء على هذا الدين وتكون الشهداء على الناس. كيف تكون شهداء على الناس ونحن لم نبني الحق اصلا؟ لان الحق اكثرنا في اسلام يعني هذا الحق هذا الحق اليه، فاذا يعني يجب الانسان ان يفكر ايضا في ابلاغ الحق الى اي مخلوق من يعني اليهود مثلا مشركين اي طائفه، لابد ان يجتهد الانسان في التبليغ. يقول محمد بن سعد القرظي فمن بلغه القران فكانما راى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وأيضا رواه عنه في دليل البلاغ من بلغ القرآن فقد أبلغه محكما أن الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينذر للذي أنذر. كذلك قوله تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذا هذه الآية الكريمة وهذا النص الشريف يعني يدل أقوى دلالة على إثبات التوحيد وأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأثير، لأن إنما يفيد الحق. قل إنما هو إله واحد، كأن كلمة واحد صريحة في نفي الشركاء. قل إنما هو إله واحد كلمة واحد صريحة في نفي الشرك، إن فرح بالبراءة عن إثبات الشركاء وإنني بريء مما تشركون. ولذلك استحق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن أسلم بعد إسلامه مثل هذا كله أن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام، لقوله تبارك وتعالى هنا فإنني بريء مما تشركون عشرة تصريح للتوحيد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما